الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن وجود الله سبحانه وتعالى وكيف كان الأئمة الأربعة المشهورون يستدلون عليه بالعقل، وذكرنا كما هائلا من الآيات القرآنية التي تلفت الأنظار وتنبه العقول على الآيات التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى والتي تتضمن أسماء الله تعالى وصفاته. ومجموع الآيات الواردة في القرآن الكريم في دلائل التوحيد تنقسم قسمين، يسميها العلماء آيات إنسانية وآيات كونية، آيات إنسانية وآيات كونية. مثلا يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم فأمر الناس جميعا بعبادته، ثم ذكر دلائل استحقاقه للعبادة فقال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فذكر الأمر بالعبادة ودليل استحقاقه سبحانه وتعالى لها، واستدل على ذلك ما قلنا بالقسمين الآيات الإنسانية والآيات الكونية. قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم، خلقكم وخلق آباءكم الأولين، فانظروا في أنفسكم لتعلموا أن الله إله واحد، بالنسبة للآيات الإنسانية. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، دي بيسمى العلماء الآيات الايه الكونية. يبقى دلائل وجود الله، الدلائل التي تعرف الإنسان بالله بأسماء وصفاته وأفعاله، الدلائل التي تدل الإنسان على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة قسمان: آيات إنسانية وآيات كونية، وإليها يشير الله تبارك وتعالى أو إليهما يشير الله تبارك وتعالى في قوله: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. فأنت أيها الإنسان نفسك مليئة بالآيات التي تشهد بأن لهذا الكون إلها يجب أن يفرد بالعبادة، فالمسألة مش هتكلفك كتير، لا هنقول لك اطلع القمر ولا المريخ ولا سافر من هنا لهنا، لا، تعالى كده نبص في نفسنا، تعالى أنا وإنت كل واحد كده يبص في نفسنا وفي خلقنا علشان نعرف الآيات اللي في نفسنا التي تشهد بأن لهذا الكون إلها. وقد أفاد وأجاد وأفاض الإمام ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب مفتاح دار السعادة في ذكر هذه الآيات والتذكير بها، فقال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى من قال من الآيات الدالة على التوحيد خلق الإنسان، وقد ندب سبحانه وتعالى إلى التفكر فيه والنظر أمر الله تعالى الإنسان أن يتفكر في نفسه وأن ينظر ويتأمل ويتدبر ليتعرف على خالقه وما يجب له سبحانه عليه. قال قد ندب الله سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه كقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر أمر بالنظر، نظر التفكر والتدبر والاعتبار. فلينظر الإنسان مما خلق. وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، معطوف على وفي الأرض آيات. وفي أنفسكم يعني آيات في أنفسكم برضو، أفلا تبصرون. يبقى أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننظر في أنفسنا. فلينظر إنسان مما خلق. طب مما خلق الإنسان؟ بينه ربنا سبحانه وتعالى فقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. إن كنتم بتشكوا في البعث بعد الموت فلا تشكوا، فإنا خلقناكم يعني أول مرة. فالذي خلقكم أول مرة لا يعجز عن إعادتكم مرة ثانية. ثم وصف مراحل الخلق وأطوار الإنسان، قال فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يهمل، يهمل في الدنيا فلا يؤمر ولا ينهى ويهمل فلا يبعث بعد الموت. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أخطأ في هذا الحسبان بدليل ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بلى. وقال عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم لربه، مبين في خصامه ربه الذي خلقه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن ينظر في نفسه ثم بين له مراحل خلقه الأطوار التي مر بها حتى صار بشرا سويا. يقول رحمة الله عليه وهذا كثير في القرآن يدعو الله سبحانه العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه. زي ما قلت لك ما أقول لكش اطلع القمر عشان تعرف على ربنا، عشان تعرف إن لهذا الكون إله، ولا اطلع المريخ ولا اطلع السماء ولا سيح في الأرض، لا لا لا، نفسك أي نفسك، نفسك دليل على أن لهذا الكون إلها. وفي نفسك من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه. يعني الهيكل ده هو لو قعدت طول عمرك تبحث فيه مش هتصل إلى نهاية ما تضمنته من الآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى. وللأسف فالإنسان غافل عن نفسه، معرض عن التفكر فيها، ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره. هذا الذي يسأل عن الله وينكر وجود الله سبحانه وتعالى، لو فكر في نفسه لوجد في نفسه من العجائب ما يزجره عن هذا الكفر. ولذلك قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. تعجب، تعجب من كفر الإنسان بربه. قتل الإنسان، قضاء على الإنسان الكافر بالهلاك والبوار والخسران. قتل الإنسان ما أكفره، سؤال للتعجب. ما أكفره؟ من أي شيء خلقه؟ كيف تكفر بالله عز وجل؟ كما قال سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كفر الكافر هذا أمر عجيب. كيف تكفرون بالله؟ ما تبص في نفسك يا أخي، ما تفكر في نفسك. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يقول الإمام رحمة الله عليه: فلم يكرر سبحانه وتعالى على أسماعنا وعقولنا ذكر هذه الألفاظ: النطفة، العلقة، المضغة، التراب، الطين. لم يكرر الله سبحانه وتعالى علينا هذه الألفاظ لنتكلم بها فقط، ولا لمجرد تعريفنا بذلك، بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب، وإليه جرى ذلك الحديث. يبقى لما ربنا يقول لك: فلينظر إنسان ما خلق، وبعدين يقول لك: خلق من ماء دافق، من ماء مهين، من نطفة خلقه، يبقى لازم النطفة دي وراها سر كبير جدا. فتعالى نتأمل في هذه النطفة لأصل خلق الإنسان بعين البصيرة. يقول رحمة الله عليه: فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة. النطفة دي عبارة إلى أصل خلق الإنسان، هي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر. هذه النطفة لما بتصيب ثوب الإنسان بيبادر إلى غسله. هذا أصلك، هذا أصلك اللي أنت مستقذره ده، واللي انت بتبادر بغسله وازالته عن ثوبك، هذا اصلك. تامل فيها وتفكر، لو مرت بها ساعه من الزمان فسدت وانتنت. لو اخرجت النطفه في اناء، في كوب، وتركتها ساعه ما عادش لها اي قيمه، خلاص انتهت قيمتها، انتهت فاعليتها وصلاحيتها. فتأمل كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير. النطفة دي بتجي منين؟ النطفة اللي أصلك دي بتجي منين؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب الايه المرأة. تأمل كيف استخرج رب الأرباب سبحانه وتعالى العليم القدير هذه النطفة من بين الصلب والترائب، منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، مذللة لانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها، إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها، فجعلناه في قرار مكين. فتأمل الرحلة ديت، كيف خرجت النطفة من بين الصلب والترائب، ومنقادة لله سبحانه وتعالى، مطيعة، إلى أن وصلت مستقرها في الرحم، في قرار مكين. وكيف جمع الله سبحانه وتعالى بين الزوجين وألقى المحبة بينهما، وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه. الزواج ده مش شهوة تقضى، الزواج ده مسؤولية. إذا تزوج الرجل بعد ما كان شايل مسؤولية نفسه بس، صار شايل مسؤولية الزوجة، وبعد شوية يرزق أولاد صار شايل مسؤوليتهم. ها، والذي يقدر المسؤولية حق قدرها ويخاف ربنا سبحانه وتعالى أن يموت وهو غاش لهذه الرعية اللي ربنا استرعاها عليها، بيجاهد من أجل هذه الرعية. ها، لولا أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الشهوة في الإنسان علشان تقوده، عشان هذه الشهوة يتزوج ويتحمل هذه المشاق والصعاب. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشهوة في الإنسان تقوده إلى هذا اللقاء الشرعي حتى يتم تخليق هذا الولد وتكوينه. وكيف اجتمع أو كيف قدر سبحانه وتعالى اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه، ماء الرجل في ظهره وماء المرأة في صدرها. كيف جمع الله تبارك وتعالى بين الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه، وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد، جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده، ولا برد يجمده، ولا عارض يصل إليه، ولا آفة تتسلط عليه. تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قلب تلك النطفة البيضاء علقة حمراء تضرب إلى سواد، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها، مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها. ثم انظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس الجامد الناشف واللين وما بين ذلك، يابس قاسي ولين وما بين القاسي واللين. من وراء ذلك؟ أليس له خالق ولا مدبر؟ ثم كيف ربط بعضها ببعض، الأعصاب والعروق والعظام والأوتار، كيف ربط الله تبارك وتعالى بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده وأبعده عن الانحلال؟ وكيف كسى هذه العظام لحما ركبه عليها وجعله وعاء لها يحفظها، اللحم يحفظ العظام، وغشاء وحافظا. يبقى اللحم ده حاجة بتحمي العظام، والعظام هي اللي شايلة الايه؟ اللحم. يبقى العظام بتؤدي وظيفة للحم، واللحم بيؤدي وظيفة للايه؟ للعظام. يبقى العظم كان عريان الاول، العظام وجدت قبل اللحم، العظام بس، ثم كسونا فكسونا العظام ايه؟ لحم. يبقى غطينا العظم ده باللحم، العظم الشايل اللحم وبيستفيد منه، اللحم بيغطيه. وجعلها حاملة له مقيمة له، فاللحم قائم بها وهي محفوظة به. اللحم قائم بالعظام، تصور كده اللحم اللي في الإنسان ما فيش عظم ما يسقط، يبقى اللحم ده عامل زي السقف، بدون عمدان ما ينشالش، فالعمدان شايل السقف. ها، فكذلك العظم شايل اللحم، واللحم محافظ على الايه؟ على العظام فكسونا العظام لحما وبعدين بقى ثم أنشأناه خلقا آخر بقى طفل جوا بطن أمه. تأمل كيف صورك وصوركم فأحسن صوركم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الرجل بيرزق ولدين ثلاثة أكثر وبعدين بتلاقي في عيال طلع لإخوالها وفي عيال طلع لعمامها. قال له طب ليه ده جه شبه عمه وده جه شبه خاله وبعدين عيل جاي مالوش شبه لا بأعمامه ولا بأخواله خالص غريب قوي. مين اللي ورا كده؟ انت علاقتك ايه ايها الانسان ايها الزوج ايه علاقتك؟ اظن ما فيش حد ابدا بيحب ان عياله يطلعوا سمر قوي، كلنا عايزين عيال بيضة شجر. طيب لما يجي ولد اسمر ليه ما خلطوش ابيض؟ لما بينزل على اي صورة ايه علاقتك انت بهذا التصوير؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فتأمل كيف صور هذا الجنين أحسن صورة وشق له السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ. من اللي جعل العينين في هذا المستوى والودنين في هذا المستوى والفم هنا والأنف هنا؟ من اللي رتب الترتيب ده؟ ومد اليدين والرجلين وبسطهما. ليه الايد طويلة والرجل؟ وقسم رؤوسهما بالأصابع. اليدين تنتهي بالأصابع والرجلين كذلك بالأصابع. وقسم الأصابع بالأنامل وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرحم والرئة والمثانة والأمعاء، كل واحد منها له قدر يخصه ووظيفة مختص بها. يا أخي قل فتبارك الله أحسن الخالقين، قل فتبارك الله أحسن الخالقين. رئتين وكليتين ايه العظم وايه النعم اللي انت فيها دي؟ ثم انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام وقوام في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له. فكر في العظم كده وتأمل فيها شوي، كيف قدرها ربها وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة. عظمك مش كل واحد، عظمك مش كل واحد. بص في العظم كده، الهيكل العظم بتاعك ده تعال بص فيه تأمل كده، منها الصغير ومنها الكبير، منها الطويل ومنها القصير، منها المنحني ومنها المستدير، منها الدقيق ومنها العريض، منها المصمت ومنها المجوف، وكيف ركب بعضها في بعض سبحانه وتعالى. فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى، ومنها ما تركيبه تركيب اتصال فقط، وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها. قلنا كل عضو له وظيفة ومنفعة، علشان كل عضو يؤدي وظيفته ومنفعته يبقى عايز شكل معين، فربنا الخالق جعل لكل عضو شكل معين يساعده على أداء وظيفته. قال فالأضراس، خد الدرس بتاعك ده، الدرس بتاعك الضرس بص للضرس كده وتأمل فيه. الأضراس وظيفتها ايه؟ الطحن. يبدي طحونة، الأضراس طحونة. لما كانت الأضراس للطحن جعلت عريضة بخلاف الأسنان. السنة مش عريضة، الدرس عريض، السنة مش عريضة. ولما كانت الأسنان، الأسنان بتعمل إيه؟ سكينة بتقطع، بتحط كده اللقمة كده في الأول في مقدمة الأسنان تقطعها الأول، يبقى الأسنان دي سكينة، الأسنان سكينة، ها؟ فمش عايز تبقى عريضة، هي السكينة عريضة؟ لا، السكينة هتاخد بقى اللسان يودي لإيه؟ للضروس تطحن، يبقى الضرس عايز يبقى عريض عشان يتحمل يطحن. لما كانت الأضراس آلة للطحن جعلت عريضة، ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محددة، ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه للتردد في حاجته، الإنسان عايز أحيانا يتحرك وهو قاعد، أنا قاعد كده عايز أتحرك كده بس يمين شمال، ها، وأحيانا عايز أروح مشوار بعيد شوية أقوم بقى عايز أتحرك بكلي، يبقى إيه؟ في تحرك جزئي وتحرك إيه؟ كلي. قال لما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنه أحيانا وببعض أعضائه أحيانا للتردد في حاجته، لم يجعل الله تعالى عظامه عظما واحدا. فلو تصورت حضرتك كتلة عظم واحدة كده، يبقى أنت عايز تتحرك يمين لازم تقوم كلك، وشمال لازم تقول كلك، وعايز تتحرك بعيد هتقوم كلك. لكن انت احيانا بتبقى عايز حركه صغيره وانت قاعد، يبقى مش عايز الجسم كله يتحرك. فربنا سبحانه وتعالى جعل العظام متعدده، ما جعلش عظم واحده، عظم واحد على هيئه واحده وصوره واحده وطول واحد وعرض واحد، لا، جعل عظاما متعدده وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة، وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه. وتأمل كيف شد سبحانه وتعالى أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من أحد طرفي العظم وألصق أحد طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط له، ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر نجر غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها زي المفتاح. مفتاح يبقى ليه أسنان، كل سنة مختلفة وكل كلون ليه مفتاح مختلف، كذلك الأربطة لربنا سبحانه وتعالى ربط عظام حضرتك بها لها إيه؟ كل حاجة لها شكل معين تتناسب معاه. جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر نقر غائظة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها، فإذا أراد العبد أن يحرك جزءا من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه. يبقى الكف لغاية المرفق، الدراع كله، الرجل لغاية الركبتين، لغاية الوسط، ها؟ قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.